تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، نحييكم من داخل استديوهات راديو تمازج، ونحن نزال حضراتكم مجمل فقرات جولتنا لمساء يوم الجمعة. فيها مستمعينا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية من جنوب السودان، كذلك تتابعون نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط، وكذلك النشرة الإنجليزية، وضمن الفقرة تتابعون قضية اليوم، وختاما للجولة تتابعون دارفور هذا الأسبوع. كل هذا بعد الفاصل.
راديو تمازو على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن أولى فقراتنا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية، أبقوا معنا. يأتيكم نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم 12 يوليو 2024. عناوين النشرة: سلفكير يقيل وزير المالية وسط تدهور الأزمة الاقتصادية. سفارات غربية بجوبا تقول أن غرار مشروع قانون الأمن سيكون أمراً مؤسفاً. ياكاني يرحب بمصادقة برلمان جنوب السودان على معاهدة حوض النيل بعد 11 عاماً. جنوب السودان يراجع السياسة الوطنية للأراضي. السلام عليكم المستمعين الكرام، وإليكم تفاصيل النشر الأخباري على راديو التمازج. أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير مساء يوم الأربعاء وزير المالية دون إبداء أسباب الإقالة، على الرغم من أن هذه الخطوة تأتي وسط تفاقم التضخم وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي. وفقا للقرار الذي بثه التلفزيون الرسمي مساء يوم الأربعاء، أقال كير وزير المالية أوو دانيال شوانغ الذي تم تعيينه في المنصب قبل بضعة أشهر. تشهد جنوب السودان تفاقما للأزمة الاقتصادية، ولم يحصلوا موظفو الخدمة المدنية والقوات النظامية على رواتبهم لعدة أشهر، واستنكر المواطنون باستمرار الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. وتم تعيين أوو دانيال أحد حلفاء سلفا كير وزيراً للمالية في مارس هذا العام، وتولى مهام مختلفة في حكومة سلفا كير. في قرار آخر، قام سلفا كير بتعيين مريال دونغير أتير وزيراً للمالية، كما أقال كير المدير الإداري لشركة النيل للبترول نايل بيت، وعين مكانه المهندس محمد لينو بنجامين. وكان بنجامين يشغل منصب المستشار الفني لوزارة البترول حتى إعفائه في مرسوم آخر. أقال الرئيس كير وكيلي وزارتي الصحة والبترول الدكتور أدير مشار أتشيك وكيل وزارة الصحة والدكتور ويليام أنياك دينغ وكيل وزارة البترول، وعين الدكتورة حريت فاسكوالا وكيلاً لوزارة الصحة والدكتور شول دينغ تون العضو المنتدب السابق لشركة نايل بيد وكيلاً لوزارة البترول. وقال إدمون ياكاني الناشط المدني البارز بجنوب السودان تعليقاً على قرارات سلفا كير أن التغييرات تظهر أن وزارة المالية وشركة نايل بيد النفطية المملوكة للدولة هما البقر الحلوب للأغوياء الذين يضغطون بلا كلل من أجل تعيينهم، وتابع: هذا خطر على اقتصادنا الوطني واستقرار التخطيط المالي، وتساهم التغييرات المتكررة في وزارة المالية ومنصب المدير العام لشركة نايل بيت في عدم الاستقرار في اقتصادنا. وقال ياكاني أن القطاع المالي والاقتصادي يحتاج إلى فترة طويلة للحصول على تعديل إيجابي لتحقيق الاستقرار. وحث الرئيس الفكير على اقتراح شروط محدد ومعقولة لوزير المالية والعضو المنتدب لشركة نايل بيت، وقال: ممارسة التغييرات المتكررة لوزير المالية والعضو المنتدب لشركة نايل بيت سيشجع الفساد ولن يعالج الأزمة الاقتصادية. أعربت البعثات الدبلوماسية الغربية في جوبا عن قلقها البالغ أزاء إقرار المجلس التشريعي الوطني الانتقالي لتشريع منح جهاز الأمن الوطني سلطة إجراء عمليات اعتقال واحتجاز دون أوامر قضائية. في بيان مشترك يوم الأربعاء، قالت سفارات كندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أن مشروع القانون سيشكل خطوة مهمة بعيدة عن فتح الحوار السياسي والثقافي والفضاء المدني، وهو شرط أساسي لإجراء انتخابات نزيهة وسلمية. وقام بقراءة البيان المشترك السفير الأمريكي مايكل جا أدلر، وأكدت البعثات الدبلوماسية أن التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانوناً سيكون أمراً مؤسفاً في أي وقت، لكن بشكل خاص الآن من شأنه أن يقود تأكيدات الحكومة الانتقالية بوجود مساحة سياسية ومدنية. وجاء في البيان: يجب أن يكون لجميع السودانيين الجنوبيين الحق في المشاركة بحرية في التعبير السياسي والمدني
بدني دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الترهيب من قبل أفراد الأمن. الأسبوع الماضي صوت برلمان جنوب السودان لصالح مشروع قانون الأمن القومي تعديل 2024، وسيتعين على الرئيس الفكير الموافقة عليه في غضون 30 يوما حتى يصبح قانونا. تمنح المادتان 54 و55 من مشروع القانون ضباط الأمن الوطني الحق في اعتقال واحتجاز دون أمر قضائي لأي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة ضد الدولة. المستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. قامت حكومة جنوب السودان بمراجعة السياسة الوطنية للأراضي للتوجيه بشكل أفضل نحو عمليات الاستحواذ والإدارة. تم إجراء المراجعة في ورشة عمل تشاورية استمرت يومين لأعضاء المجلس التشريعي الوطني الانتقالي في جوبا، وقد نظمت ورشة العمل منظمة الأغذية والزراعة تحت شعار بناء الإجماع على سياسة الأراضي الوطنية. في حديثه خلال افتتاح ورشة العمل، قال وزير الأراضي والإسكان والتنمية الحضرية مايكل شانجيك أن ورشة العمل ضمنت أن يكون لدي البرلمانيين فهم أفضل لمشروع السياسة، وقال أن سياسة الأراضي الوطنية هذه طال انتظارها من قبل شعب جنوب السودان، وهي ضرورية بالفعل لأن هناك أشياء أخرى مقيدة بغيابها. وأضاف: برلمانيون منفتحون للقاية، وأأمل أن يجروا نقاشا مثمرا للقاية حول هذا الأمر. وقال نونو كومبا رئيسة البرلمان أن ورشة العمل ستجمن النواب من تطوير سياسة الأراضي الوطنية التي تعزز السلام والازدهار والتقدم، وتابعت: اليوم لدينا فرصة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر من خلال سياسة وطنية شاملة وشاملة للأراضي، وينبغي أن تهدف هذه السياسة إلى ضمان الوصول العادل إلى الأراضي وتعزيز ممارسات الاستخدام المستدام للأراضي وحماية حقوق جميع المواطنين بما في ذلك النساء والشباب والفئات المحمشة. وقالت: إنها رؤية يجب أن تعكس التزامنا بالعدالة والإنصاف وسيادة القانون، وستعالج السياسة الجديدة صراع ما بعد الحرب حول حقوق الأرض والمستوطنات الحضرية غير الرسمية، بالإضافة إلى الصراعات حول الوصول إلى الأراضي والمراعي والمياه، وستتم معالجة الاستيلاء على الأراضي من الاستحواذ دون النظر إلى مصالح أصحاب الحقوق والخلافات المتعلقة بحدود المقاطعات والقرى من خلال السياسة. تعهد مزارع بمقاطعة نهر الجور بولاية قرب بحر الغزال بتلبية احتياجات الولاية بأكملها من المنتجات الغذائية المحلية هذا العام. وتعهد سانتينو منوت أكيج بعد أن قام بزراعة 2500 فدان خلال جولة في المزارع قام بها مسؤولون حكوميون ومنظمات غير حكومية يوم الاثنين. وقال سانتينو، وهو مؤسس جمعية رين باور جرين الزراعية التعاونية ومقرها في ماريالا باي، أنهم ينفذون الدعوة الرئاسية الموجهة إلى المزارعين في جميع أنحاء البلاد لمحاربة الجوع. وأضاف: الرئيس أخبرنا أنه يتعين علينا الزراعة لمحاربة الجوع في جنوب السودان، واتفقنا وشكلنا مجموعتين، الجمعية التعاونية للزراعة الصغيرة وزراعة الطاقة المطرية التي أترأسها. وقال: إننا نحصل على الدعم من وكالات مثل منظمة الأغذية والزراعة التي يتواجد رئيسها معنا الآن، ومن المنظمات غير الحكومية بما في ذلك منظمة كونترين العالمية ووكالة الأمل للإقاسة والتنمية ووكالة التعاون الفني والتنمية. وكشف إنهم أنتجوا العام الماضي 3700 جوال من الفول السوداني و1050 جوال الزر الرفيعة، وتم بيع بعضها للمنظمات غير الحكومية وفي السوق المحلية. وأشاد بحكومة الولاية لضمان الأمن للناس للعيش والعمل دون خوف، كما شكر الحكومة الوطنية على دعم المزارعين خاصة في ولاية قرب بحر القزال، وتابع: نحن نسير بشكل جيد، أأمل أن يكون لدي رين باوا هذا العام القدرة على تغذية واو. من جانبه أعرب سورو إبراهيم سورو وزير التعاونيات بولاية قرب بحر القزال الذي قاد الزيارة الميدانية عن تقديره لجهود جمعية رين باور جرين الزراعية التعاونية، وقال: أريد أن أهني جمعية رين باور على أول مزرعة زرعتها بمساحة 1000 فدان والثانية بمساحة 1500 فدان. وحث سورو المزارعين المحليين في الولاية على التقدم بطلب الحصول على تمويل من خلال البنك التعاوني، وتابع: لدينا البنك التعاوني لجنوب السودان وهو على استعداد لتقديم القروض للجمعيات التعاونية مثل رين باور، فقط قم بزيارتهم مع شهادة التسجيل الخاصة بك من الوزارة وسوف يدعمونك. المستمعين الكرام، إليكم الخبر الأخير على راديو التمازج. أشاد المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم إدمون ياكاني بالقرار البرلماني بالمصادقة على معاهدة حوض النيل ووصفه بإنجاز تاريخي. يوم الاثنين صادق برلمان جنوب السودان بالإجماع على الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل بعد أن ظلت في حالة من النسيان التشريعي لأكثر من عقد من الزمن، وتمثل هذه خطوة مهمة نحو التعاون الإقليمي في إدارة المياه والاستغلال الاقتصادي والأمن في حوض نهر النيل. وقد حصل الاتفاق الذي أعاقته تحديات مختلفة بما في ذلك المعارضة الاستراتيجية داخل الدوائر الحكومية أخيرا على الدعم الذي كان يحتاجه من المشرعين في جنوب السودان. وقال ياكاني أن هذه مصادقة البرلمان على معاهدة نهر النيل هو استجابة جديرة بالسنة لسنوات من جهود المناصرة، ويؤكد الدور الحاسم الذي يلعبه جنوب السودان في إدارة مياه حوض النيل، ويؤكد التزامنا بالتنمية الإقليمية. وشدد الأهمية الاستراتيجية لمشاركة جنوب السودان في اتفاقية الإطار الشامل، مشيرا إلى موقف البلاد الحاسم في ضمان التوزيع العادل للمياه والتنمية المستدامة عبر حوض النيل. وشدد أيضا على الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات لاحقة بعد التصديق، وحث على اعتماد القرار وإيداعه بسرعة لدي الاتحاد الإفريقي لوضعه موضع التنفيذ، وتابع: ترتبط أهداف التنمية المستدامة في جنوب السودان ارتباطا وثيقا بالتزامنا باتفاقية الإطار الشامل، ومن الضروري أن تتخذ حكومتنا إجراءات استباقية لتنفيذ شروط الاتفاق دون تأخير. وقال: ما يثير القلق بشكل خاص المادة 14 باء من اتفاقية إطار العمل الشامل التي تتناول الأمن المائي لجميع دول حوض النيل، ولا يزال هذا الحكم محل خلاف خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق واستخدامات المياه الحالية. وأضاف: إذا اقترحت مصر والسودان ضمانات بموجب المعاهدات التاريخية، فأن دول المنبع تدعو إلى إتباع نهج جديد يعترف باحتياجاتها المتطورة من المياه. وتعهد منظمة سيبو بتقديم دعمها الكامل لتنفيذ اتفاقية الإطار الشامل في الدعوة إلى المشاركة الشاملة لجميع أصحاب المصلحة وضمان الشفافية والشرعية في عمليات صنع القرار في إطار مبادرة حوض النيل. المستمعين الكرام، انتهت نشرة الأخبار على راديو التمازج، وإليكم بمقدمتها: سلفكير يقيل وزير المالية وسط تدهور الأزمة الاقتصادية. سفارات غربية بجوبا تقول أن إقرار مشروع قانون الأمن سيكون أمرا مؤسفا. ياكاني يرحب بمصادقة برلمان جنوب السودان على معاهدة حوض النيل بعد 11 عاما. جنوب السودان يراجع السياسة الوطنية للأراضي. انتهت نشرة الأخبار ودمتم سالمين.
تابعتم النشرة العربية، أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط من جنوب السودان، كونوا معنا.
مستمعينا دي أخبار بعربي البسيط كجالي تكون من راديو تمازج. وفي مختصر تأخبار: هيئة إعلام في جنوب السودان أرفع حذر من صحيفة الوطن. واشنطن عبر عن كلام مخاوف تتمنى لمشروع قانون تأمن في جنوب السودان. حلفوا رؤساء مكاتب انتخابات في ولايات. لويس لوبونغ طلبوا من خبراء غاليك لجامل التحقيقات في كلام تبركان المشتبه الحاصل في إيكوتوسا. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجاليتا كنا من راديو تمازوجا. هيئة إعلام في جنوب السودان أرفع حذر الكن فردو لصحيفة الوطن اليومية المستقل الجي اشتغل باللغة العربية. كان سلطات في جنوب السودان كان وقفوا الشغل في مكتب صحيفة الوطن في يوم 24 في شهر 11 في سنة 2023 بعد ما كان أمون كان نلا. حسب كلمة إدارة الصحيفة قالي جاء تعليق الصحفية رد لنشر الكن ونعمله في يوم 11 في شهر 10 دي كان أول رسالة الكن وجه للسلطات الإسرائيلية الكن وقاو مع رئيس سالفا كير كاتب فوقه عن تعزية تو في هجمات الكن عمله مع حماس لمواطنين قبل 4 يوم. موظفين كيلين قالي كان رسلوا رسالة ده للصحيفة قبل ما كان لسه ما كلسوا كتابة تو مع وزيرة شباب والرياضة الكان في زمن داك البينو بول ذيو الكان جي وقفو من شغل تتو بعد 5 أسابيع من زمن داك في يوم 17 في شهر 11 القالي أو كان دافع صحيفة تاع الوطن عشان قالي كلينشيرو في صفحة الأول من جريدة موندية. رئيس تحرير صحيفة الوطن مايكل كريستوفا أكدو لراديو تتمازج في يوم الخميس ألو كلين قالي سلطات أسمح لومن عشان قالي كلي صحيفة تتمنى اليومية باللغة العربية دي كلي اشتغل في داخل مدينة جوبا. مايكل كيلينغالي خطوة دي كان جاء في زمن اجتماع ألمون كان عمله مع هيئة إعلام في يوم الخميس القالي سلطات كيلينغالي كلي صحيفة تتمنى دي بعد شغل في زمن على سلو أن كلمت كان قالي يمكن صحيفة تتمنى دي ببدا شغل بدون قيود. مايكل كيلينغالي أمون مستعيد عشان قالي ببدا شغل تتمنى لكن قالي أمون لغو بعد من تعليمات في زمن اجتماع ده قالي كلمون التزم بالدقة وكمان ميثاق الأخلاقي طريقة أخلاقية وحاجات تنين. وزيدو قالي صحيفة تتمون ده ببعد اشتغل في أسبوع الجاي ده القلمون ببعد نشيرو عشان قالي كلناس بيو. حسب كلمتا متحرر تصحيفة ده قالي اتحاد الصحفيين في جنوب السودان وجمعية تطوير إعلام في جنوب السودان كان عرب دور كبير في ضغوط المنا عملو عشان قالي كلي جا فتاو صحيفة تتمون ده بعد 8 شهور.
نحن وقفنا لـ8 شهور كنا وقفين من 8 شهور خلال الفترة دي نحن يعني كنا في حالة الانضباط ومتابعة الإجراءات الإدارية مع الجهات ذات الاختصاص. وخلال الفترة دي كان اتحاد الصحفيين وأمدش كل ذات راديو كانوا في متابعة جديدة مع الجهات الرسمية إلى أن صدر أمر بفتح الجريدة يوم أمس يوم اليوم من سلطة إعلامية.
مفوضية الوطنية لانتخابات حلفوا أعضاء اللجان العليا تاع ولايات حسب دستور على الرغم من خلافات الداخلية عن كلمة تعيين تتمنى. خطوة دي جاء في رسالة الكان كاتبو بالتاريخ تا يوم 24 في شهر 6 لرئيس المفوضية القومية لانتخابات بروفيسور أبنديغو أكوك ورسلوا نسخة تتو لرئيس سالفا كير ونائب الأول لرئيس الجمهورية دكتور رياك مشار الكان كاتبو مع نائب رئيس المفوضية غابرييل دينغ ألوكي لنفوغو قالي قرارات الشيلو مع رئيس تودي عشان عملوا إعلان تتعين تأعضاء اللجان العليا دي على مستوى الدولة دي قالي ما حسب قانون وتنظيم الكتو في حيئة تتمنديا. حسب كلام دينغ قالي أسماء الكان علينو مع رئيس اللجان العليا دي قالي على مستوى الدولة دي خارج قوائم الكان قالي ومن كان اتفق فوقه في كلام تتعين. وكمان ناتانييل أويد نائب رئيس حركة الشعبية في مواردة كان شك في كلام قدرة المفوضية الوطنية لانتخابات في كلام الشغل المن قاملو دي قال عن كيف أمن بيكون ذات مصادقة في لجان المن جيكوينو حول ولايات العشرة في جنوب السودان. في يوم 17 في شهر 6 رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بروفيسور أبنديغو كان أعلنوا عن كلمة تكوين اللجان العليا في ولاية العشرة جنوب السودان دي البعدك قالي بجاينو أعضاء إدارية الثلاثة ألف جنوب السودان من فوقه ببور أبيي وروينغ. في زمن تخطبة توتو لأعضاء لجنة الأولياء دي في زمن تحالف توتو من دي في مدينة جوبا في يوم الخميس عكوك طلبوا من أعضاء مفوضية دي قالك لهم نشتغل بطريقة شفافية وعمل طوية لناس أن كلمت دور توتو من في زمن انتخابات الجاية دي.
Right now they will return to their states to implement the act starting with civic education and followed by voter registration. This needs them to identify voter registration centers in their states. I repeat, one of your immediate tasks now is to identify from the boomers until you reach the county level all the voting centers. Very important duty which you will do. And then the civic education is now starting. With you now, the civic education started, then there is election committees forming the states.
من جانب تو جيمس أكول رئيس مجلس الأحزاب السياسية طلبوا من مسؤولين لجنة انتخابات الوطن دي قالي كليهم سيبوا عن طريقة أحزاب تتمنى السياسية لكن كليهم نعينوا لشغل تتمنى دي بطريقة مصادقة عشان قالي كليب كون في انتخابات الحرة والنزيحة في جنوب السودان.
There is a big issue in this country that people don't differentiate between a political affiliate and a political sympathizer. If you are a sympathizer of any political party, from today, I want you to press the new court, the new task, because you are expected to be independent. You are expected to be neutral, say that the results that will be given will be credible, clean, and fair.
جداول تا انتخابات دي جيوري غالي جنوب السودان بعملوا انتخابات في يوم 22 في شهر 12 في سنة 2024 ودي أول انتخابات الجنوب قاملوا بعد استقلال من السودان من في شهر 7 في سنة 2011. بعثة الاتحاد الإفريقي في جنوب السودان إيجاد وبعثة الأمم المتحدة قدموا تهنئة تتمن للجنوب بمناسبة احتفال ذكرى نمرة 13 استقلال جنوب السودان. كلام ده ذكروا في بيان صحفي الثلاثي ألومن طلع في يوم الخميس ألومن وصف فوقه قالي ده لحظة وحدة الوطنية وطلبوا من أطراف الفيفي اتفاقية السلام دي قالي كلمن واصل في طريقة القالي لأمام وتوفير خريطة الواضح لكلام انتخابات في جنوب السودان. بيان دي كمان ذكر قالي بعثة الأمم المتحدة بعثة الاتحاد الإفريقي في جنوب السودان وهيئة الحكومية الدولية المعين بتنمية إيجاد وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لاحظ أن كلمت انتشار تا بيانات وقرارات التلاو مع أطراف الفيفي اتفاقية السلام دي وأصحاب المصلحة السياسيين تنين ومؤسسات الانتخابية الوطنية عن كلمت انتخابات في مرحلة الانتقالية. وكمان قالي جنوب السودان لقوا استقلال في يوم 9 في شهر 7 في سنة 2011 بعد استفتاح الكناملو مع السودان البأكدو كان جنوب بيكون حر ولا لا. بعثة الاتحاد الإفريقي في جنوب السودان وهيئة الحكومية الدولية المعين بالتنمية إيجاد وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان طلبوا بأهمية قالك لي شيلوا قرارات من أجل انتخابات الحرة وفي زمن توتو البامولو في جنوب السودان. ألومن طلبوا من أطراف الفي في اتفاقية السلام دي قالك لهم نشتغل بطريقة جماعي من أجل سلام واستقرار في جنوب السودان. شركاء اتفاقية السلام دي كرر أكدوا أن كلمت دعم توتومن الكامل لكل جهود القاملو من أجل انتخابات سليمة وحرة ونزيهة ذات مصادقة في نهاية فترة الانتقالية. حاكم تولاية الشرق الاستوائية لويس لوبونغلو جوري طلبوا من علماء وخبراء جيولوجي قالي كلي أمون جا عمل دراسة في انفجار بركان المشتبه القالي كان حاصل في منطقة في مقاطعة إيكوتوسا. خطوة دي جا في زمن الكان أمطار ننزل تقيل في منطقة إناك في يوم 4 في شهر 7 الكان قالي قتلوا عدد من أسماك وكمان دمروا مزار داري الكان حول نحر في منطقة هناك في زمن الانفجار ده. لبون وبعض من مسؤولين تحكومة في توريد كان توالي جاء لمنطقة هناك عشان جاء شاهدوا حادث الانفجار الكان المشتبه الكان حصل في يوم تأييد استغلال جنوب السودان ده. مواطن الكان شاهد الآيان في منطقة هناك ونسو لراديو تتمازج عبر عن كلام تحاجات المنكنا ينهو.
لكن ده بيقى ما حاصل في جبل لكن حاصل بيقى في محل توي إن ما قدر فاهم ده شنو سجل جد وبعدين زادوا تريقى كمان لو رقت الاسماك ده مالو ورقت الاسماك ده يعني كانت عينو زادوا ما وقيني جي خوا ولا جي مويو يعني إن ما زادوا إن ما فاهمين هو يتبق شنو يعني agli go tan jaru bi gummin porta jere ba amul pop jere yalla yani jogul yani akel al sutu yani kanamul pop jere yani be sibu mahalle fade yalla be lukwa jere be itina so de aw kalamal
dolfina tobelio wahid min muzarin fi mantaqa enak kelengale hadize asir mo shadid alo talabo min hukuma wa shurakat tuman gale kele sahdu manna
moyale jak birde kande moyo kande sunu mon jallim be magal tayde yaw dopunu be jira tay kulu tet afakedo lobolo sigi lobolo no bara bara o dopunu kulu tet o de kan be jira jede ginana lana kutu bala gale asan bija sadwana bija sadwa lakini o dopunu jata kulu té magala lu lim makinati da magala jara lu dopu ku sama ga fogo ay wodo kitumo ni lim makinati to wale sama ga tala ya de kana kan gi kutu bala ku fogo asade biga o dopu ni jede ana maro bana ba mu lisu
مستمعين تنا لحد هنا دي نهاية أخبار بعربي البسيط كان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعتكن وإلى اللقاء.
كانت هذه نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيطة، ندعوكم لأن تبقوا معنا داخل استديو الأخبار ونتابع النشرة الإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamasi today, Friday 12th of July 2024. But first, here are headlines. Security officials lift ban on Alwatha newspaper. Washington joins opposition to security bill. East Darfur Aldean University resumes medicine studies. Kiir fires finance minister amid economic crisis. South Sudan police seize 1,000 Sudan stolen cars. And now, the news in detail. The United States has added its voice to the opposition of the South Sudan parliament passing legislation that would entrench the National Security Service power to conduct, arrest, and detain without warrants. On Thursday, a statement from the U.S. Department of State spokesperson said the enactment of the law would further degrade the political and civic space in South Sudan. A spokesman, Matthew Miller, urged the transitional government to act with urgency to create an environment in which the South Sudanese people can express their views openly and without fear. The call comes after Western diplomatic missions in Juba expressed grave concerns over the transitional National Legislative Assembly's passage of the legislation that gives the National Security Service the authority to conduct arrests and detentions without warrants. In a Wednesday joint statement, the embassies of Canada, the European Union, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden, the United Kingdom, and the United States said the bill would constitute a significant step away from the opening of the political and civic space, which is prerequisite for genuine and peaceful election to take place. The students of the Faculty of Medicine and General Surgery at the East Darfur Aldean University have resumed learning after nearly 2 years of disruption by war. Radhi Ahmed Muhammad, a student at the Faculty of Medicine, told Radio Tamazight that the lectures began on Sunday and were continuing well. Muhammad pointed out that the state was safe and stable and appealed to the rest of his colleagues to report for the lessons. Another student, Amin Abdullah Muhammad, expressed her happiness at the beginning of the general surgery studies. General studies consultant Dr. Muhammad Douglas said that he was assigned to teach surgery courses. He said the studies would continue for 12 weeks and cover general surgery, urology, pediatrics, surgery, and vascular surgeries. Sudanese universities closed following the beginning of the April 2015-2023 war between the Sudan Armed Forces and the Rapid Support Forces in the capital and other several states. Due to insecurity, the universities restored it to virtual learning, with the exception of the Aldean University, which has now opened its doors to students. You are listening to English News on Radio Tamazight. The authorities in Nasser County have urged the NGOs to halt movement following an alleged attack by the South Sudan People Defense Forces on humanitarian workers. County Commissioner Duan Kuntian told Tamazio on Thursday that a group of soldiers believed to be from SSPDF opened fire indiscriminately towards a boat carrying six Gold International staff between Ulang and Nasser. He said all the staff members escaped unharmed, although the attack has heightened concerns about the security situation in the area. Earlier on the same day, another shooting incident claimed the life of one person near the former Medicine Sans Frontiers Hospital in Haipur. The South Sudan People Defense Forces spokesperson Major General Lulroy Kwang denied the accusations, instead attributing the violence to the communal feud in Ulang and Nasser counties. A leading member of the Sudan military junta, General Malik Agar, has warned of the danger of Sudan's collapse to the region and Africa. Addressing workshop on combating terrorism held in Port Sudan on Wednesday, Agar, who is the deputy's head of Transitional Sovereignty Council in Port Sudan, said he was aware of the harms and the collapse of Sudan could cause. He said the steps towards Sudan's unity require courage for the politicians and all Sudanese. Sudan's Justice Minister Mawia Muhammad Khair accused the paramilitary rapid support forces of committing terrorist acts against civilians. The Sudanese minister called on the international community and the organization working in the field of human rights to condemn the massive terrorist acts committed by the rapid support forces against civilians. Both sides appear to have the weaponry and external support to continue fighting for more than a year, making the war particularly dangerous, according to an analysis by the International Crisis Group. South Sudan's President Salva Kiir Mayardit has sacked the country's finance minister without giving a reason, although the move comes amid worsening inflation and sharp depreciations of the local currency against the US dollars. The dismissal of the national minister, Awaw Daniel Chuang, was announced in a decree read on state television on Wednesday night. As the country's economic crisis deepens, civil servants and the army have also gone for several months without being paid salaries and allowances. Citizens have consistently decried skyrocketing prices of basic commodities like food due to the deteriorating economic situation. Awaw, an ally to Kiir, was appointed finance minister in March this year and had undertaken various tasks, including trying to pay the civil servants and lobbying for loans. Kiir appointed Dr. Marial Dingring Ater to replace engineer Awaw Daniel. President Kiir also removed Bernard Amor McCain from his position as the managing director of the state-owned Nile Petroleum Corporation and replaced him with engineer Muhammad Lino Benjamin. Benjamin was serving as the technical advisor to the Minister of Petroleum until he was relieved. You are listening to English News on Radio Tamazuj. South Sudanese authorities have seized more than 1,000 cars that entered the country illegally from Sudan. Police spokesperson Major General Daniel Justin Bula told Tamazuj on Tuesday that after the outbreak of war in Sudan, many cars entered South Sudan, especially the border areas of Oil, Northern Barghazal State, IPA Administrative Area, Rang in Upper Nile State, and Raja Town of Western Barghazal State. Justin explained that such development is considered a cross-border crime that needs to be dealt with through the cooperation of the two countries, as stipulated in the Memorandum of Understanding between Sudan and South Sudan. He said that a group of Sudanese traffic police had arrived in Juba a few days ago and held a meeting regarding the vehicles that entered South Sudan illegally. Justin revealed that Sudanese police were in possession of an electronic record of the vehicles stolen in Sudan during the war and warned the South Sudanese against buying cars that entered the country illegally. South Sudan security agencies have lifted a ban imposed on the independent Arabic language daily newspaper Al-Watan. South Sudanese authorities banned access to the Al-Watan office on 24 November 2023 after the newspaper published a letter of the condolences that they had sent to Israel. According to the newspaper's management, the suspension was a reprisal for his publication on 11 October of a letter to the Israeli authorities signed by President Salva Kiir expressing condolences for the attack on the civilians by the Hamas 4 days earlier. The staff said the letter was sent prematurely to the newspaper before it was finalized by then Youth and Sports Minister Albino Bolladiu, who was fired 5 weeks later. On 17 November, he reportedly paid Al-Watan to publish it as sponsored content on its front page. Speaking to Tamazuj on Thursday evening, Al-Watan's editor-in-chief Michael Christopher confirmed that the authorities had lifted the suspension and authorized the Arabic daily newspaper to resume publications in Juba. The country ranks 136 out of 180 on 2024 World Press Freedom Index by Advanced Group Reporters Without Borders. UNICEF and the Borg Municipal Council have embarked on a campaign to plant 5,000 trees in Borg Town. The campaign, which commenced on Thursday, seeks to combat the effects of climate change as recognized by the local youth. Abuela Liar, a student at St. Andrew's School in Bor, emphasized the importance of environmental stewardship in mitigating conflict and promoting sustainable development in Jonglei State. Michael Fasson, the waste manager at UNICEF's Juba headquarters, stressed the benefit of the tree planting in mitigating climate change effects such as floods and droughts. The mayor cautioned against illegal logging, emphasizing the importance of the protecting Bor's green space. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. Eastern Equatoria State Governor Luis Lubang-Lojore has appealed to scholars and geologists experts to study the suspected volcanic eruption at Ishweki Boma, a Terek Payam in Equatorial County. His call follows a heavy downpour and suspected eruption around Emonyo Stream in Sisere village on July 4th that led to the deaths of thousands of fish and destruction of farm downstreams. Lojore and sections of his cabinet inspected the site of the suspected eruption on the eve of the South Sudan Independence Day. Speaking to the message, local residents recounted witnessing emerging hot springs whose water was brownish and which made the soil greasy. Speaking at Aitere, Governor Luis Lojore said they got an information that there was an eruption accompanied by heavy rains and winds and the emerging hot springs whose water kills fish after draining into the Aitere stream. The governor recounted the locals talking of a previously a small stream whose clear waters meandered through a swampy area. The governor advised the local residents to avoid farming too close to the stream as more rains were still expected. He promised to work with partners to assist the local population. The medical agency Medicine Sans Frontiers, MSF, has suspended support to Khartoum's Turkish hospital over the violent assaults. The agency said in a press release dated July 10 that it had taken drastic actions after more than a year of violent incidents and threats against the lives of its staff at the facility. The statement recalled that MSF had managed to provide continuous hands-on life-saving treatment in the hospital for almost 14 months, despite many obstructions from the warring parties, adding that it was no longer possible because of recent events. The press statement disclosed that over the past year, MSF staff at the Turkish hospital had been frequently harassed both inside the facility and on the streets. Many, it had added, that had been threatened with arrest. You are listening to English News on Radio Tamazuj. The United Nations Commission on Human Rights in South Sudan wants President Salva Kiir to return proposal security law amendment to the parliament for revision. The commission said Wednesday that the National Security Act amendment bill passed by legislation last week would entrench arbitrary detentions and further repressions for the National Security Service. The commission wants the bill aligned with the South Sudan's human rights obligations. The commission has previously reported in detail on human rights violations by the National Security Service, including the illegal prolonged and arbitrary detentions without judicial oversight, or accountability, extraordinary redemptions of the civil society members and political opinions from neighboring countries. The president can return the bill to the legislators for revision within 30 days. South Sudan's national land policy has been reviewed to better guide the country towards the acquisitions and management. The review was done at 2-day consultative works for the members of the International National Legislative Assembly in Juba. The workshop was organized by the Food and Agriculture Organization, FAO, under the theme Building Consensus for National Land Policy. Speaking during the opening of the workshop, Land Housing and Urban Development Minister Michael Sanchez said the workshop ensured that parliamentarians have a better understanding of the draft policy. Parliament Speaker Jimanu Nukumba said the workshop would enable MPs to develop a national land policy that fosters peace, prosperity, and progress. You are listening to the English News on Radio Tamazu. 25 South Sudanese have completed refresher course to support gender equality and prevent violence in Turkeka County of Central Equatoria State. The training organized by the Germany agency JES and the local government board, which was titled Local Governance and Promotion of Peaceful Coexistence. It took place at Watankita Women's Center in Turkeka County from July 1st to 4th. The training focused to refresh and strengthen the sport for development approach to promote gender equality, peace, and preventing violence through sports. The refresher training covered topics like the integration of gender in transformative and violence preventive approaches, safeguarding in sports, inclusions, and leadership qualities. The Al-Junaynah Teaching Hospital in Sudan's Fort Darfur State has received accommodations, materials, and medical equipment from the Incident Streets Initiative. The bedsheets, mattresses, medical equipment, and laboratory supplies were presented on Wednesday and received by Al-Junaynah Hospital Medical Director Dr. Mohaseb Abdelhadi. Also present were the Director of the Central Laboratory and the Blood Bank and the Minor Surgery Unit. Dr. Abdelhadi praised the initiative as a friendly support of the Al-Junaynah Hospital, recognizing its quick response to needs. A member of the Incident Street Initiative, Muna Sadiq, pledged continued support to the hospital. Mahasir Abdul Majid, the director of the center, laboratory expression gratitude to the initiative for standing with the hospital and addressing the shortage during the post-war period. Communities of South Sudan's Eastern Equatorial State have resolved to unite against infiltration by criminal elements from outside. The Pare, the Tinet, Lopit, Lokaya, and Taposa community representative made the resolution during a meeting with Governor Luis Lubengo Jore on Wednesday. The meeting aimed at finding solutions to the infiltration of the state by criminals elements from the Greater Bebora administrative area. The criminals have carried out child abductions, cattle raiding, and killings. The suspected criminals have reported been taking advantage of their language similarities with some Eastern Equatorial State communities. Speaking to the media after the meeting, Asisa Otolo Otoliki from the Tinet community said intellectuals would talk to the people at the grassroots level to advise them to guard against the infiltration by the criminals from distant communities. Eastern Equatorial State Minister for Information and Development spokesperson Elia John Aaji said the community leaders should continue enlightening the locals on protecting the children from abductors. He said the government encouraged communities to have vigilant and respond to any aggressions intended to cause insecurity in the area. And finally, the communal kitchen Wad Al Khadr in Khartoum's Bahari Eastern Nile locality has ceased operation due to lack of support. Amor Abibala, the coordinator, informed Radio Tamazi on Thursday that the kitchen had ceased operation for over 2 weeks now. Abibala clarified that the kitchen had been operational since November 2023 with support from the East Nile Emergency Room, supplemented by the contribution from various organizations and the local community. He disclosed that two children had been diagnosed with pneumonia because of the closure that lack of the health facility in the area, prompting their families to seek treatment elsewhere. Abibala noted the intermittent support from the East Nile Emergency Room that covered 2 to 3 days alongside the mounting of about 700,000 student response owed by the kitchen. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamasi today. Join us again next week on Tuesday, same time, same place for Man News. Have a good evening.
كانت هذه نشرتنا الإنجليزية. نخرج فاصل نعود نواصل.
Who's up and we are best. We are leading every year, we are best. Corazon music, the best. Anita Gail, but I'm a inky baby.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا، أما الآن تتابعون قضية اليوم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعي راديو تمازج الأعزاء أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي، أهلا بكم في قضية اليوم. في قضية اليوم الجزء الثاني من حوارنا مع المحلل الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد والسياسي صديق كبلو. أهلا ومرحبا بك في راديو تمازج مجددا. سيد عربي، بلغ الانهيار المصرفي ذروته حيث أصبحت البنوك مهددة بالإفلات، كما أن معدل النمو يشهد انخفاض حاد، كل ذلك سبب انهيارا تاما للجنيه السوداني. من مخرج في رأيك أستاذ صديق كبلو؟
هناك مسائل متعلقة بالاقتصاد النقدي، وهذه تشمل العملة توفرها وتدهور قيمتها والمصارف وعملها ودور بنك السودان والبنوك الأخرى التي تتوقف، وهنا يوجد شلل كامل. فالعملة لغياب الإنتاج تتدهور بشكل خرافي، وحسب الأخبار اليوم الدولار قارب 2000 جنيه، وهذه مسألة فظيعة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي هي مرتفعة بالندرة، الآن ترتفع بتدهور قيمة النقد. ولا أدري ماذا تفعل الحكومة بالذهب الذي ما زال ينتج في شرق السودان وفي شماله، وهو ذهب ليس بسيط ومن الممكن أن يكون قطاعا للعملة إذا تم استيلاء الدولة عليه، سواء بالشراء أو بالسيطرة على مناطق إنتاج غير الأهلية، الشركات التي تنتجه، وهذه تفعلها معظم الدول التي دخلت في الحرب، تضع الموارد تحت سيطرتها. طبعا هذه مشكلة أيضا، لأن هذه الموارد توجه للحرب، وللحرب توجه لاستيراد السلاح. وهذا يقودنا لموضوع مهم جدا، لقد كان السوق الأساسي للذهب السوداني هو الأمارات، وتدهور العلاقات بين الأمارات والسودان يهدد بأن هذا طريق ربما لا يكون سهلا، خاصة بعد الأخبار غير المؤكدة عن التقييدات المصرفية التي قامت بها الأمارات لبنك النيلين وللبنوك المتعاملة مع السودان. ويقودنا هذا إلى أن بنك السودان يخضع في بعض قراراته لمتطلبات الحرب التي تفرضها وزارة المالية، مثل الرسوم على التحويلات. هذا لا يساعد، لا يساعد المواطنين الموجودين في السودان الذين يعانون من الحرب أن يتم أخذ جزء من ما يرسله أهلهم بعد أن يقتطعوه من لحمهم ومن منصرفاتهم لأهلهم حتى يعيشوا، أن توضع رسوم على هذه التحويلات المصرفية، وخاصة أن معظمها أصبح يأتي عن طريق بنك واحد اللي هو بنك الخرطوم عن طريق بنكك. فبدلا من الاستفادة من ذلك وتشجيع الناس حتى يكون للدولة الموجودة الآن والحكومة موجودة الآن دخل من النقد الأجنبي المحول لها من الخارج، فإنها تضع العراقيل أمام هذا الدخل مما يهدد حياة المواطنين. بنوك يجب أن يوجد حل لهذه المسألة، يعني قفلت فروع البنوك في مناطق كثيرة من السودان، وأصبح التعامل النقدي معظمه يتم عبر بنك. لابد من إصلاح هذه البنوك وأن تعمل بشكل فعال، تقيم رئاسات في بورت السودان، تدخل النت، تنشط حسابات الموجودين، الحسابات الموجودة لديها، ويجب تعويض الناس الذين فقدوا مدخراتهم في هذه البنوك أو حساباتهم الجارية لا يستطيعون الوصول إليها، ويضع على برنامج إعادة التعمير مشاكل كثيرة جدا. ويجب منذ الآن ونحن نخطط لأي إعادة تعمير في المستقبل أن نعيد النظر في العملة السودانية وإعادة طباعة طباعتها.
احترف وزير المالية جبريل إبراهيم وفي أكثر من مناسبة أن أكثر من 60% من العاملين لم يتلقوا أجورهم، فضلا عن خروج مئات العاملين عن دائرة العمل. كيف يمكن معالجة هذه القضية؟
هناك مشكلة خاصة بالعمل، ففجأة أصبح السودانيون العاملون في المصانع ودواوين الدولة والخدمات بدون مرتبات، بدون عمل، وهذا يجعل الحياة أكثر صعوبة، كأنما لا تكفي أنها أصبحت أقل أمنا، وأصبحوا يتعرضون للموت، للقصف مدافع وبالطيران، يعتقلون ويشردون وتصادر ممتلكاتهم وتنتهك بيوتهم وإلى آخر المسألة. كمان أصبحوا لا يملكون دخل، والأزمة أكبر وسط الحرفيين والمزارعين الذين يعتمدون على زراعتهم والتي توقفت الآن. كيف يعيلون عائلاتهم؟ كيف يعيلون أنفسهم؟ كيف؟ وهذا هو الأساس حول معالجة مسألة النازحين واللاجئين. لا بد من إيجاد حل لهذه المسألة، ولا بد من وجود صندوق لدفع مرتبات العاملين سواء كان في القطاع العام أو الخاص حتى تنتهي الحرب. لا بد من وجود صندوق لتعويض المزارعين والحرفيين، وهذه مسائل أيضا تمتد إلى ما بعد إيقاف الحرب حول إعادة التعمير وكيفية إعادة تدريب واستيعاب القوى العاملة وكيفية إقراء المهنيين والفنيين الذين قادروا السودان بالرجوع إليه.
أستاذ صديق، طرحت مؤخرا عدة مبادرات دولية تهدف لإنهاء الأزمة في السودان، ولكن هنالك قوى سياسية ترى أن تعدد المنابر سوف يعقد الأزمة أكثر، خاصة وأن هنالك اختلاف في التوجهات، كاللاتي ترى أنه لثت هنالك مانع في مشاركة المؤتمر الوطني والقوى المتحالفة معه، وهذه الرؤية وجهت بشكل قاطع من قبل بعض أطراف السودان. كيف ترى ذلك؟
طبعا لا بد عند النظر أو الحديث لإنهاء الحرب في السودان أن نصطحب معنا ما هي أسباب الحرب، ما هي قواها، القوى التي تتحارب، وأن نذهب أبعد من الحديث العادي حول أن هذه الحرب بين حميتي والبرهان، بين الدعم السريع والجيش، للنظر للأسباب الاجتماعية والسياسية التاريخية والحالية لنشوء الحرب. بدون ذلك أي مبادرة تكون هي مبادرة لإيقاف إطلاق النار، لكن لا لإنهاء الحرب. إنهاء الحرب يجب أن يكون اتفاق كامل على حل المشكلة السودانية. لننظر أولا لإيقاف إطلاق النار. إيقاف إطلاق النار ليس خيارا للطرفين، يجب أن يفرض بواسطة المجتمع الدولي، ولكي يفرض بواسطة المجتمع الدولي يجب على المجتمع الدولي أن يوقف إمداد الجهتين بالسلاح. طبعا قد يعتقد ذلك أن في ذلك تطرف، ولكن أن تقود الطرفين لمفاوضات جادة إيقاف إطلاق النار يجب أن يكون لديهم شعور بأنهم لن يستطيعوا أن يحاربوا إلى الأبد لأن مصادر السلاح توقفت، ويمكن فعل ذلك. يعني الولايات المتحدة حد أكبر مصدري السلاح، يمكن ولديها في قوانين ما يفرض أن سلاحها يجب أن لا يستعمل في بلد ثالث، فالبلدان التي تسلحها الولايات المتحدة يمكن أن تلجمها عن إرسال السلاح للطرفين. أيضا من الممكن فرض الرقابة على تصدير السلاح سواء عن طريق البحر أو الجو، بل أسهب أكثر من ذلك، من الممكن فرض إيقاف الطيران في الأجواء السودانية كافة سواء كان طيران حربي أو غير حربي. من الممكن وهذا صعب بعض الشيء فرض رقابة على الحدود السودانية، لكن المجتمع الدولي لديه الإمكانيات في الأقمار الصناعية، لديه طائرات للمراقبة، لديه الكثير، لديه القدرة على الضغط على حكومات دول الجوار جميعها. فإيقاف الحرب يبدأ بإيقاف إطلاق النار، إيقاف إطلاق النار يبدأ إيقاف تمويل الأطراف المتحاربة بالسلاح والزخائر. إذا لم يحدث هذا فكل شخص يعتقد أنه ما دام يأتيه السلاح فإنه ما زال قادرا على الحرب دون تقدير للمدنيين. أيضا لابد من التلويح بأن الاستمرار في الحرب يعني مزيد من الجرائم ضد المدنيين، وهذا مخالف لاتفاقيات جنيف، وسيؤدي الآن أو في المستقبل لمحاكمة هؤلاء الناس على الجرائم، وهذا مهم جدا حتى يتعظ الناس من استمرار الحرب. ليس هناك حياد في هذه الحرب. لما أقول ليس هناك حياد لا يعني أن ينحاز الشخص إلى هذا الجانب من المتحاربين أو ذاك، يعني الحياد بأنك تبعد من الحرب وتعاين لها ليس موضوعا الآن ولا ممكنا الآن.
إذن أستاذ صديق، في رأيك ما العمل للخروج من كل ذلك؟
هناك موقفين فقط، استمرار الحرب أو إيقاف، فأنت أما مع استمرار الحرب أو مع إيقاف الحرب، وبالتالي إيقاف الحرب لا يعتمد فقط على قرارات دول، إنما يعتمد على قرار شعبي لشعب السودان أن يقف ضد الحرب في المناطق التي يوجد فيها، سواء كان يستولى عليها القوات المسلحة أو الدعم السريع، والموجودين في خارج السودان لممارسة الضغط ولجلب تضامن الشعبي والحكومي مع شعب السودان لإيقاف الحرب. استطاع التضامن الفلسطيني أن يغير حتى الموقف الأمريكي. يجب علينا في الخارج أن نعمل على رفع التضامن معنا لدرجة الضغط على الحكومات، أن تصبح مسألة إيقاف الحرب قضية في تلك البلدان سياسية تتداول في مجالس نوابة ومجالس شيوخة ونقابات ومجتمع المدني وهكذا. وهذا ممكن، هذا ممكن. إذن لابد من جبهة واسعة لإيقاف الحرب، هذه جبهة طبيعتها شعبية، لا يكفي أن يتحدث القادة مع بعض الناس هنا وهناك، هذا مهم لكنه لا يكفي. المهم تقوم قوة شعبية واسعة في الداخل وفي الخارج، تنظم تضامنا عالميا مع الناس في الداخل لإيقاف الحرب. أما الطريق الذي يحاول بعض الناس أن يسيروا فيه هو طريق سهل لكنه لا يحل مشاكل السودان، يعني أن تقيم حوار سوداني سوداني يشترك فيه المؤتمر الوطني أو من يمثله بأشكال أخرى لإيجاد حل لمسألة الإنقاذ المدني الديمقراطي في السودان، فهذه مسألة توقف الحرب لبعض الوقت، لأنك لا تعالج المسألة. المسألة الأساسية هي تصفية النظام القديم، بل بعض المتحاربين يتحدثون عن تصفية دولة كاملة، دولة 56، وإعادة النظر في كيف يحكم السودان وكيف توزع ثروات. المؤتمر الوطني يريد أن يعيد نظامه القديم أو يحافظ على مكتسباته من النظام القديم، وإذا فعلنا ذلك فإننا لن نحل المشكلة التي أدت إلى الحرب.
مستمعين الأعزاء، أستاذ صديق نحن نشكرك شديد، وإنت ضيف عزيز علينا في راديو تمازج، ونشكر السادة المستمعين لحسن الاستماع. إلى أن نلتقي في قضية جديدة من قضايا السوداني وهموم الناس ومعاشهم، في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان، دوما نلتقي.
تابعتم قضية اليوم، ختاما للجولة تتابعونا دارفور هذا الأسبوع، تابعونا.
راديو تمازج يقدم دارفور
في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حاليا إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائما مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي يبقوا بنار الأزمة دارفور. حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مرحبا بكل المستمعين والمتابعين في الشريطي الحدودي لدولة جنوب السودان ودولة السودان عبر أثير راديو تمازج في برنامج دارفور في أسبوع. وتقريرنا لهذا الأسبوع: آلاف من النازحين بالشرق دارفور يحرمون من حصة المساعدات الإنسانية. حرم عشرات الآلاف من النازحين بما أسكر النيم بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور من الحصة المقصصة لهم من المساعدات الإنسانية، وذلك بسبب سقوط أسمائهم من قوائم المستحقين، رقم حوزتهم لبطاقات الاستحقاق، وتسجيلهم كنازحين داخل المأسكر. وفي هذا السياق، وبحسب رئيس لجنة القضاء بمقيم النيم عمر عيسى أحمد سليمان، فإن 39,000 نازح لم يصرفوا حصتهم ومستحقاتهم من المساعدات الإنسانية نتيجة لسياسات برنامج الأغذية العالمي الذي قام بإجراء تعديلات على سجلات النازحين في السنوات الماضية، بحسب ما قاله لراديو تمازج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عمر عيسى أحمد سليمان، رئيس لجنة الغذاء بمعسكر النيم. أولا نشكر الإخوة في إذاعة تمازج حقيقة على المجهودات الكبيرة التي ظلوا يقدموها في إطار توضيح المعلومة للجهات المعنية. أولا نحن في معسكر النيم حقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى أنه جاتنا إغاثة بعد معاناة شديدة، وبعد أكثر من سنة كاملة أو عام كامل الناس ظلت يعني تعاني. لكن المؤسف جدا أنه عندنا عدد كبير جدا من المواطنين أو من النازحين بالمعسكر الآن ليست لديهم كروت إغاثة، والسبب في ذلك أنه طبعا بناء على سياسات برنامج الغذاء العالمي WFP في السنين الماضية كانوا بعد كل فترة والتانية بعملوا إعادة تسجيل النازحين، وهذه المسألة أدت إلى سقوط عدد كبير جدا جدا من المواطنين الآن ليس لديهم كروت للإغاثة. في معسكر النيم كان عدد المستفيدين 57,000، الآن عدد المستفيدين في كل المعسكر الآن 18,000 تقريبا.
وفي ذات السياق كشفت النازحة مريم محمد سليمان لراديو تمازج أنها حضرت لاستلام حصتها وهي تحمل البطاقة الخاصة بصرف المساعدات، لكنها تفاجأت بأن اسمها سقط ضمن عشرات الآلاف من النازحين الذين عانوا ذات المشكلة. إذن دعونا نذهب معا لسماع ما قالته النازحة مريم محمد سليمان.
اسمي مريم محمد سليمان، طبعا أنا جيت السنتر وتفاجأت أنه ما كرت حقي ما ورد، وحس أنا يعني محتاجة لظروف معينة، عايزين لو سمحوا إنه يضيفوا أسمائنا ومرة جاية ناخد حصتنا مع الناس. زمان كان عندي كرت وسقط، والله هسه موجود وليه الكرت ده ما شغال.
وبقلب مفطور عبرت النازحة فتحية إبراهيم محمد آدم أن حاجتها الماسة للمساعدات الإنسانية نسبة لضيقها المعيشي ووجود أكبر قدر من أسرتها من بينهما فئة من كبار السن والأطفال الذين يحتاجون للمساعدات الإنسانية والتغذية المتكاملة للحفاظ على صحتهم. نذهب معا لسماع ما قالته.
إبراهيم محمد آدم، أنا طبعا عندي كرت لكن سقط لي هسه ما صارف، وعموما الناس هسه محتاجين شديدة، ما عندنا أي حاجة بناكلها، والظروف ياهو في كبار السن وفي ناس مضررين وما عندنا أي حاجة. أنا إحنا دايرين إخازة يجينا وقروض نتواصل ونأكل زي ولا زي الناس عشان قريب نرتاح، وزول البوت بقدمين ذاته يكون الله يجعل البركة وبارك الله فوق.
وفي نفس السياق تابعت النازحة كلثوم محمد بأنها كانت من ضمن النازحين الذين كانت لديهم كروت، ولكن عند مجيئها تفاجأت بعدم وجود اسمها ضمن القائمة لأسباب مجهولة حتى الآن.
ماما رحيم، احنا من ضمن الناس اللي كانت عندها قروض وكنا نازحين، وجينا وفاجئنا بانه اسمعنا دي ما نزلت، ما عارفين السبب شنو، عارفين الظروف السنه دي. يعني نتمنى من الله انه يعدلوا لينا باي وسيله كده عشان يجلينا حقنا، وعندنا اطفال وعندنا كبار السن والظروف معروفه. نتمنى من الله يعني بعونه ومن عباده يعني يساعدونا في تصحيح القروض او وجود الحلول عشان نجد حصتنا، لانه ما في عمل وما في هناي وما في مقدره للعمل. وشكرا بارك.
وفي الوقت الذي يصود فيه نقص المعونات وسقوط عدد من اسماء النازحين، يناشد رئيس لجنة القزاع بمأسكر النيم عمر عيسى أحمد منظمة القزاع العالمي والمنظمة الإنسانية الدولية بمراجعة تسجيل النازحين من جديد لكي يتمكن الجميع من صرف المساعدات، معربا عن أمله في وصول مساعدات تكفي لجميع النازحين.
نحن نتمنى من WAP والمنظمات العاملة في المجال الإنساني إنها تعيد النظر في عملية تسجيل النازحين المتواجدين الآن في داخل المعسكر، ولأنه حقيقة الآن الظروف يعني بعد الحرب في السودان الظروف أصبحت حرجة جدا، وحتى المواطنين أو حتى الناس اللي كانت أوضاعهم كويسة وكانوا لا يحتاجون إغاثة، الآن كل الناس أصبحت هي في حوجة شديدة للإغاثة. فلذلك نتمنى من الجهات المختصة والمنظمات الدبلوماسية يعيدوا عملية تسجيل النازحين حتى ينعم كل النازحين المتواجدين بالمعسكر بالعمل الإنساني والإغاثة. شكرا جزيلا.
كما يشار إلى أن مأسكر النيم يدم عدد 57 ألف نازح، ولكن الحصص الغذائية وصلت لعدد 18 ألف نازح فقط. وفي هذا المجال دعت منظمة كير لوقف المعاناة التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد، كما يجب على جميع الأطراف وقف الحجمات على المدنيين مع السماح بحرية حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية مع ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني. ومن الضروري تلبية نداء توفير الاحتياجات الأساسية مع وضع استراتيجية استجابة للنوع الاجتماعي في التدخلات المتعلقة بالقزاء وسبل العيش لتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي ومعالجته. وبين كل هذه الإخفاقات واستمرار سقوط أسماء النازحين من سجل الحصص الغذائية، سيظل السؤال مطروح دوما، هل سيحصل نازح مأسكر النيم على المساعدات الإنسانية؟ أم سيظل ذاك الأدد الكبير الذي يضمه 57 ألف نازح ينتظر الواقع المجهول؟
يا بابا
مستمعينا الأفاضل، كان هذا هو تقريرنا لهذا الأسبوع. حتى جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
دارفور في أسبوع.
في أسبوع.
بدارفور هذا الأسبوع مستمعينا نختتم جولتنا لهذا المساء، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم في جولتنا الصباحية قدا في تغطية جديدة. إذن دوما للمزيد من الأخبار ولمن فاتحهم الاستماع إلينا، زوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org. إلى اللقاء.